بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستفتح في هذه الليلة تفسير سورة المعارج، وإنما سميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيها من الله ذي المعارج. وهذه السورة الشريفة ذات مقصدين واضحين، أحدهما إثبات المعاد وبيان أحوال القيامة، وهذا بين في أولها وأوسطها وآخرها. وأما المقصد الثاني فهي بيان صفات الناجين في ذلك اليوم وهم المصلون. على هذين المقصدين تدور آيات هذه السورة. يقول الله عز وجل في مستهلها:
سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى.
سأل سائل بعذاب واقع، سأل سائل أي دعا داع بعذاب واقع، وكأنه وقع في الآية تضمين، والتضمين من الأساليب القرآنية، وهو أن يأتي فعل ويضمن معنى فعل غيره. والدليل على وجود هذا التضمين أنه قال بعذاب، فدل ذلك على وجود فعل مضمن، وهو استعجل مستعجل بعذاب واقع. واستعجال المشركين بعذاب الله تكرر منهم في آية كثر ذكرها الله سبحانه وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فقد كانوا لفرط تكذيبهم وإنكارهم وجحودهم يستبعدون العذاب، بل ينكرونه ويزعمون ألا بعث، فهم لتحديهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فلهذا وقع منهم هذا الاستعجال. وقيل إن الذي سأل هذا السؤال ودعا بهذه الدعوة هو النضر ابن الحارث ابن كلدة، كما حكى الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في سورة الأنفال حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ما أحمقهم، كيف يستنطرون العذاب ويستدعونه، وماذا ينتفعون من وراء ذلك؟ وإنما هدفوا من هذا الكلام إلى أقناع أتباعهم من الغوغاء والدهماء أن هذا أمر لا حقيقة له، إلى درجة أنهم يتحدون النبي باستعجال العذاب فلا يقع ذلك. قال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، ووصف الله تعالى هذا العذاب بأنه واقع، كما قال في آية أخرى: إن عذاب ربك لواقع. وقال سبحانه وتعالى: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إن عذاب ربك إنما توعدون لواقع إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال في آية الطور إن عذاب ربك لواقع. وكذا قال في المرسلات والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إنما توعدون لواقع. فالله سبحانه وتعالى أكد وقوع العذاب بمؤكدات متعددة بحيث لا يبقى أدنى ذرة من شك من تحقق وعيد الله تعالى، كل هذا بإزاء محاولاتهم اليائسة لإنكار عذاب الله ووقوعه وتحققه. سأل سائل بعذاب واقع، وإنما نكره الله تعالى وأبهمه يعني تحقيرا له، فلم يصرح به ولا بوصفه، وإنما فقط قال سأل سائل. للكافرين ليس له دافع كما تقدم في الآيات، فلا مدفع لعذاب الله تعالى ولا مرد له، فإذا جاءهم العذاب لم يتمكنوا من رده ودفعه. إن سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وصف الله نفسه بأنه ذو المعارج، ومعنى ذو المعارج هو ما فسرته الآية بعدها، تعرج الملائكة والروح إليه، فهو سبحانه وتعالى له الرتب العلى، وله سبحانه وتعالى العلو المطلق في ذاته كما له العلو المطلق في أسمائه وصفاته وقهره. فالله تعالى ذو المعارج. وقد جاء هذا اللفظ في ذكر التلبيات التي كان يلبي بها الناس حين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال والناس يلبون لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره، لكنه أقرهم ولم ينكر عليهم هذا، فهو سبحانه وتعالى ذو المعارج. والعروج هو الصعود، العروج هو الصعود، وفي الآية دليل على علوه سبحانه وتعالى، فإن الملائكة تعرج إليه، وكذلك الروح تعرج الملائكة والروح إليه، فعروج الملائكة يكون بصعودها، إذ الملائكة عليهم صلوات الله وسلامه يهبطون ويصعدون ما بين السماء والأرض بأمر الله تعالى، إذ هم المنفذون لأوامره الكونية. وأما الروح فربما كان جبريل عليه السلام كما قال في الآية الأخرى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك، فمن أسماء جبريل أو ألقابه الروح، فيحتمل أن المراد بالروح ها هنا جبريل عليه السلام وهذا أقرب، ويحتمل أيضا أن يراد بالروح جنس الأرواح، وذلك أن الأرواح تصعد إلى السماوات، فأما روح المؤمن فإنه إذا صعد بها بعد مفارقة البدن فإنه يستفتح لها في كل سماء كما في حديث البراء بن عازب، فيقال من؟ فيقال فلان بن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا، فيرحب بها ملائكة الرحمن حتى تبلغ إلى السماء السابعة التي فيها الرحمن سبحانه، فيأمر سبحانه أن ترد في الأرض كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، لكنها تفتح لهم أبواب السماء. أما روح الكافر فإنها إذا عرج بها وصعد بها وقيل فلان بن فلان ردوه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء فترد في الأرض دون أن تبلغ السماوات العلى، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا يؤيد أن ذلك أن الروح في الآية إنما هو جبريل، لأن هذا التعليق بالظرف في يوم كان مقداره 50,000 سنة يتعلق بالملائكة وبكبيرهم وهو جبريل عليه السلام، ولا يكون ذلك بالنسبة لأرواح العباد. وقد قيل أقوال متعددة في ذلك اليوم أو في التقدير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقيل إن 50,000 سنة هذا وصف مساحي للمسافة بين العرش وبين الأرض السفلى، فما بين العرش وبين الأرض السفلى مسيرة 50,000 سنة فيما يعهدون. وقد وردت أحاديث كثر في بيان ما بين كل سماء وسماء وكثف كل سماء، وأن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وأن كثف كل سماء 500 سنة وفوقها بحر، إلى غير ذلك مما جاء في بعض الأحاديث. فكان القول الأول أن المراد ب50,000 سنة هي المسافة ما بين العرش العظيم الذي خلقه الله تعالى واستوى عليه إلى مركز الأرض السابعة. والقول الثاني أن المقصود بهذا هو ما قبل يوم القيامة، وهو الفصل أو المسافة الفاصلة ما بين قيام الساعة إلى قيام الساعة إلى بعث الناس. وقيل إن ذلك اليوم هو يوم القيامة، إنه هو نفسه يوم القيامة، وهذا هو أقرب الأقوال، وأنه في ذلك اليوم أنه يوم طويل جدا على الكافرين غير يسير، إلا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث لما قرأ عليهم ذلك قالوا ما أطول هذا اليوم يا رسول الله، قال إن الله يخففه على العبد المؤمن حتى كأنما هو فريضة من الفرائض، يعني كأنما هو صلاة من الصلوات. والله سبحانه وتعالى يجري مقاديره وآثارها على خلقه وآثارها على خلقه بحسب ما تقتضيه حكمته وقدرته. فهذه أقوال قيلت فيما يتعلق بذلك اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، أمر الله تعالى نبيه بالصبر الجميل، والصبر الجميل هو الذي لا ضجر فيه ولا تبرم ولا تأفف. فليس كل صبر يكون جميلا، من الصبر ما يكون صبرا اضطراريا يصبر صاحبه على مضض، أما الصبر الجميل فهو الصبر المقرون بالرضا وحسن الظن بالله تعالى. فأمره سبحانه وتعالى أن يصبر صبرا جميلا على أذى المكذبين، فإنهم تفننوا في إنكار ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم لا يأتي بالعظم ويفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما، ويهزؤون به ويقول ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك من صور الإنكار التي كانوا يجبهون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره ربه بالصبر الجميل، ففي هذا ملحظ لكل من دعا إلى الله تعالى وعلم أن يلزم الصبر الجميل، فإن الصبر الجميل يهون على صاحبه، أما الصبر الذي يكون مصحوبا بضجر وتبرم فإنه ثقيل على صاحبه. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي أن أولئك المنكرين المكذبين ينظرون إلى يوم القيامة أنه بعيد، فهم يستبعدون بل وينكرونه، فيرونه رؤية علمية فيما يبدو لهم بعيد التحقق. أما من جهة الرب سبحانه وتعالى والمؤمنين ونراه قريبا، فإن كل آت قريب، كل آت قريب، فهو لتحققه ووثوق خبره يبدو قريبا ونراه قريبا. ولما أن ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المفارقة بين نظر هؤلاء ونظر المؤمنين وصف ذلك اليوم، ويلاحظ الإنسان عناية القرآن بمشاهد القيامة، فإن مشاهد القيامة في القرآن تبسط بسطا وتفصل تفصيلا، ويعيش قارئها كأنما هو في المشهد، وكأن هذه الحوادث والأحوال تكتنفه من كل جانب، إن رفع رأسه وإن طاطأ. تحولات كبرى في السماوات وفي الأراضين وفي الجبال وفي الناس. تأمل في هذا الموضع كيف قال: يوم تكون السماء كالمهل، كما قال في آية أخرى: وردة كالدهان. والمهل قيل إنه ذائب الفضة، وقيل إن المهل هو دردي الزيت، يعني الزيت العكر الذي يبقى من الزيت عكرا. فتتحول هذه السماء الزرقاء إلى ما يشبه هذا اللون، وردة كالدهان كذائب الفضة، فيتغير لونها ويستحيل، تصبح باهتة. يوم تكون السماء كالمهل، وهذا تغير في اللون، وإلا فهناك تغيرات أخرى: وفتحت السماء فكانت أبوابا، ويوم تشقق السماء بالغمام، ونزل الملائكة تنزيلا. وكما مر بنا أن السماء المحكمة التي وصفها ربنا في أول سورة تبارك: ترجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تصبح واهية. ومر بنا أيضا في سورة الحاقة: والملك على أرجائها، يعني على أرجائها إذ باتت واهية فهم على أطرافها. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، هذه الجبال الشاهقة، هذه الجبال السامقة، هذه الجبال الصلدة، تصبح كالعهن. وما العهن؟ العهن هو الصوف، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة القارعة: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني كالصوف المثار. فهكذا تستحيل هذه الجبال الصلدة الصماء إلى ما يشبه الصوف المنفوش، وهذا حال من أحوالها. وإلا فإن الجبال يوم القيامة تمر بأطوار شتى. قال الله عز وجل: وبست الجبال بسا، يعني فتتت وذريت. وقال في آية أخرى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وفي موقف من المواقف يقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذه الجبال تمر في وقت من الأوقات يوم القيامة مر السحاب. ولا صحة لما يدعيه بعض المعاصرين من أن المقصود بذلك سير الجبال في هذه الحياة الدنيا بحكم استدارتها مع الأرض، لا، ليس هذا هو المقصود، إذ الآيات جاءت في صفة يوم القيامة. فالمراد أن الجبال تمر بمراحل وأحوال متعددة يوم القيامة إلى أن تصبح قاعا صفصفا. والصورة المرسومة في السياق الذي قرأناه حال كونها كالصوف المنفوش: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما، أي لا أحد يلتفت لأحد مهما بلغت درجة قرابته وحميم صلته، كل مشغول بنفسه، كل معني بمصيره، لا يدري أين يساق. ولا يسأل حميم حميما، وحميم نكر في سياق النفي فدلت على العموم، فهذا ينسحب على كل أحد، لا أحد يسأل عن غيره، كل مشغول بنفسه يريد النجاة والفكاك. ولا يسأل حميم حميما، لا لأنهم لا يرونهم، لا لأنهم مغيبون عنهم، كلا، فقد قال الله: يبصرونهم، يبصرونهم يعني يرونهم ويعرفونهم، يعرف أن هذا أخوه وأبوه ووالده وولده إلى غير ذلك، يعرفون جميع الصلات والقرابات، لكن كل ينفض نفسه عن الآخر. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أجارنا الله وإياكم. تخيلوا هذه الحال، هذا الكرب الذي يبلغ بالإنسان أن يفتدي ببنيه. نحن في هذه الدنيا أعز من علينا أبناؤنا، الإنسان يفتديهم بما يستطيع، يتمنى أن يقع المصاب عليه دون بنيه، ويحوطهم ويمنعهم ويدفع الغالي والنفيس في سبيل حفظ بنيه. ثم هو يوم القيامة يود مودة من سويداء قلبه أن يفتدي ببنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ومن أيضا؟ وصاحبته، زوجته، خليلته التي كانت أقرب الناس إليه، يحبها محبة من نوع آخر ليست كمحبة بنيه، ومع ذلك فإنه مستعد أن يفتدي بها. وصاحبته وأخيه، أخوه الذي كان يعضده في الدنيا ويقف إلى جنبه ويعتزي به، يفرط به يوم القيامة ويستعد أن يفتدي به. ومن أيضا؟ وفصيلته التي تؤويه. فصيلته قيل هي أمه لأنه انفصل عنها، وقيل فصيلته قبيلته لأنه واحد وفرد منها فينمى إليها، فهو كأنه فصيل من فصائلها، كما يقال فصيلة كذا يعني جنس كذا. إذن جميع هؤلاء الأحماء والأقرباء والأصدقاء كلهم كأنما هم في سوق مزاد، مستعد أن يبيعهم وأن يتخلى عنهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. إلى هذا الحد، لو كل من عليها يقعون فداء له لما تردد في ذلك، وذلك لهول العذاب الذي بين يديه، فهو عذاب شديد قد يعني أدرك وألم بشيء من مقدماته. فإن أهل الموقف يجدون من مقدمات العذاب ما يحملهم على هذا الأمر، ويتذكرون وعيد الله عز وجل، يسمعون حسيسها قبل أن يدخلوها. ولهذا قال ربنا عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. يجاء بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك، أو على كل زمام 70,000 ملك. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ثم قال الله عز وجل كلمة قاطعة حاسمة لا تبقي مجالا لرجاء وتشعر بالتيئيس المطلق، فقال كلا، أي لن يكون ذلك ولن يقع فداء. كلا إنها لظى، إنها مرجع الضمير إلى النار، وهذا من أسمائها التي هي أعلام وأوصاف، فمن أسمائها أنها لظى، أجارنا الله وإياكم. وهذا الاسم وصف كما أنه علم، وذلك لتلظيها على أصحابها. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، والمراد بالشوى قيل جلدة الرأس، وقيل المقادم وأطراف اليدين والرجلين، فهي تنزعه كالشوى، كالذي يأتي مثلا بالجدي بالخروف يضعه يصليه على النار ثم ينزع منه هذا اللحم. نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. وتأمل في هذا التعبير، تدعو من أدبر وتولى، إذ كان في الدنيا يدعى فيدبر، ينادى فيولي، فينقلب الحال يوم القيامة فإذا بهذه النار التي كان يكذب بها ويحذر منها هي التي تطلبه، تدعو من أدبر وتولى، كأنما تقول إلي إلي. وقد قال الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد.